أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في المقدمة لابد أن أشير بحسب دروس الحوزة وتعطيلات الحوزة، هذا آخر درس في مطارحات في تجديد الفكر الديني، باعتبار أنه الأسبوع القادم يوم السبت ويوم الأحد معطلة الحوزة، وبعدها متينا تبدأ التعطيلات الرسمية داخل الحوزة العلمية، يعني من 22 شعبان بعد تعطل الحوزة، والأسبوع القادم يصادف نصف شعبان واليوم اللي قبله معطلة. فلهذا نحاول بقدر ما نستطيع أنه هذا العنوان الذي بدأنا به، الإنسان الدين في المنهج التاريخي، لا أقل نختم هذا الملف ولو بنحو الإجمالي أو بنحو الخلاصة بقدر ما نستطيع، ولهذا قد نتأخر بعض الدقائق إلى ما بعد الأذان أيضا حتى أنهي هذا البحث. أعزائي، الدين كما أشرنا بالأمس ظاهرة إنسانية، وهذا لم يختلف عليه أحد ممن درس الدين، سواء كان موقفه من الدين إيجابيا أم سلبيا. الكل معتقد أن الإنسان لازم الدين، والدين لازم الإنسان، وبالتعبير الذي أشرنا إليه بالأمس، الإنسان ذلك المخلوق الديني، لا يمكن أن ينفصل عن الدين وأن ينفصل عنه الدين، أي دين كان، إلهيا أو بشريا، حقيقيا أو خرافيا وأسطوريا. لا أتكلم الآن في خصوصيات الأديان أبدا، وإنما يحتاج إلى أن يعيش مع المقدس. ولهذا توجد دراسات مفصلة الآن، الإنسان والمقدس، خلص انتهت القضية. لا يمكن الإنسان أن يعيش في هذه النشأة بلا أن يقدس شيئا مقدس. وعلى هذا الأساس أعزائي، في علم الأديان هناك فروع متعددة أرادت أن تقرأ هذه الظاهرة الإنسانية. من أهم العلوم التي قرأت هذه الظاهرة الإنسانية العلوم الاجتماعية، علم الاجتماع ماذا؟ الديني، دور الدين من خلال علم الاجتماع. ولهذا الأعزاء اللي يردون يطالعون أعزائي، علم الاجتماع الديني، يعني أنه ما هو دور الدين في حياة الاجتماعي الإنسان، الإشكالات، علم الاجتماع الديني، الإشكالات والسياقات. ترجمت دكتور عز الدين عناية، أعزائي بودي أن الأعزاء يراجعون هذا الكتاب، وإذا أعلام علم الاجتماع الديني بالإمكان أن يرجعوا أعزائي علم الاجتماع الديني، لا وين صار مولانا، نعم صفحة في كتاب علم الأديان أعزائي، علم الأديان تاريخه خزعل الماجد يا أعزائي، التفتوا جيدا، سيسيولوجيا الأديان أو علم الاجتماع الديني. يقول علم الاجتماع الديني، علم الاجتماع الديني ظهر بالظهور، كان علم الاجتماع قد تأسس وأصبح يدرس علاقة المجتمع بالدين والظواهر الاجتماعية التي يكون فيها للدين دور مهم، مثل المؤسسات الدينية و و و إلى غير ذلك أعزائي. الآن مو بحثي هذا، وهناك علم آخر اعتنى وأنا أريد أقف عنده إجمالا، علم النفس الديني، وهذا من أهم فروع علم الأديان. وهو لماذا أنا أريد أقف؟ باعتبار أن الدين مرتبط بمن؟ بالبعد الروحي في الإنسان، بالبعد النفسي في الإنسان. تعالوا معنا إلى صفحة من كتاب علم الأديان، تعالوا معنا أعزائي إلى صفحة 174، سيكولوجيا الأديان أو علم النفس الديني. التفت جيدا، يقول: وإذا افترضنا أن الروح من اختصاص الدين، والواقع أيضا أنزلنا من القرآن ما هو شفاء، شفاء شفاء شنو؟ مو للأبدان، بس قد يكون أيضا مفيدا للأبدان، ولكنه الأثر الأول ما هو؟ ألا بذكر الله تطمئن النفوس. والنفس من اختصاصات علم النفس، فلا شك في أننا سنجد أن الدين وعلم النفس يقتربان من بعضهما ويتداخلان إلى درجة كبيرة، وكأنهما وجهان لعملة واحدة. ولهذا يقول: منذ القرن التاسع عشر كانت هناك محاولات جدية لتسليط الضوء على المشكلات الدينية، ولكن من منظور ماذا؟ مو من منظور علم الاجتماع، من منظور علم النفس. وازداد هذا الاهتمام كثيرا في وقتنا الحاضر. هل التفتوا لي جيدا؟ إذا اتضحت هذه المقدمة أعزائي، عند ذلك سيتضح لكم لماذا أنا وقفت عند كارل غوستاف يونغ الذي يحد من أهم أعلام علم النفس الديني. بالأمس أنا وقفت عند هذا الشخص، قلت أنه أريد أن أشير إلى ما يقوله هذا المفكر، هذا الفيلسوف، هذا الباحث عن دور الدين ووظيفة الدين في حياة من؟ في حياة الفرد. ها، من تتكلم الآن في المجتمع؟ لا لا لا، ولهذا تلك النظريات التي تقول الدين للمجتمع، لا، خطأ هذا. الفرد أيضا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دين. أعزائي، هذا الرجل يشير إلى وظائف ثلاثة أعزائي، ومهم، يشير إلى وظائف ثلاثة بحسب علم النفس للدين أعزائي. إذا تذكرون بالأمس قلنا أهم مشكلة تواجه الإنسان الغربي ما هي؟ طغيان البعد المادي على البعد المعنوي والروحي. الوظيفة الأولى، لا يمكن لغير الدين أن يوجد هذا التوازن في الإنسان. أي دين؟ ها، ماذا أتكلم عن الإسلام، عن المسيحية، لا لا، أن الدين أفضل وسيلة لتقديم الحماية للإنسان في هذا المجال. يا مجال، مجال أن يتخلص الإنسان من الاضطرابات النفسية، فهو يحقق إشباعا وتوازنا. لا طريق إلى إيجاد التوازن. لماذا؟ لأنه تكوينا هذا الإنسان كما يوجد فيه أبعاد مادية، توجد فيه أبعاد ماذا؟ ها؟ قيمية، إنسانية، معنوية، روحية، نفسية. والعلم بلغ ما بلغ لا يستطيع أن يؤمن احتياجات ماذا؟ ها؟ المعنوية والأخلاقية والقيمية والإنسانية. هاي الوظيفة الأولى. الوظيفة الثانية أمر عليها إجمالا، وإلا يأخذ الوقت كثيرا إذا أريد أن أقف، ولكن بحسب علم النفس. يقول: الإنسان له مرحلتان في حياته، مرحلة الطفولة والمراهقة والشباب إلى أن يصل إلى عمر 35 إلى 40، اللي مرحلة ماذا؟ مرحلة النضج والكمال أو التكامل، بلغ أشده وبلغ 40 سنة، ثم يبدأ شنو؟ ها؟ ومن نعمره ننكسه، يبدأ بالتراجع. يقول من أهم، من الناحية النفسية، من أهم الأدوار التي يلعبها الدين في حياة الإنسان في النصف الثاني من حياته، وهو أنه يمر بمرحلة شنو؟ الاقتراب من ماذا؟ ها؟ الموت. لا حل له إلا بماذا؟ لأن الدين يقول له يوجد بعد هذه الحياة شنو؟ حياة أخرى. فأنت تستطيع مو هذه الحياة تعيشها بكرامة، بل تجعل من هذه الحياة مبدأ لأن تعيش إلى الأبد ماذا؟ بسعادة وكرامة وشنو؟ وبهجة. هذا من يعطيه العلم لو الدين؟ الدين. ولهذا أنا قلت في كتاب المعاد رؤية قرآنية، هناك قلت البعض يتصور أننا نعيش كم؟ ها؟ نستطيع أن نكسب درجات الرقي والكمال لمدة 50 60 70. لا عزيزي أبدا، ما دامت الدنيا دنيا أنت تستطيع ماذا؟ أن تكسب درجات الكمال. تقول أنا انتقلت من هذا العالم، وأنتم تقولون أن الإنسان إذا انتقل من هذا العالم بعد انقطع عمله أو لم ينقطع عمله؟ انقطع عمله، ولكنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 من 5. أنت تستطيع أن تسن سنة حسنة، فإذا سننت سنة حسنة وأنت في البرزخ يأتيك أو لا يأتيك الثمر؟ يأتيك، ومستمر يأتيك بلا انقطاع بلا انقطاع. وكذلك العكس، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. من قال بأنه حسابنا، حساباتنا، ثوابنا، ثوابنا، جزاؤنا، جنة، نار، مولانا عمرها أشقد؟ 50 و70. لا، يعني الآن نضرب مثال، رسول الله صلى الله عليه وآله عاش في هذه الدنيا كم مولانا؟ 6 عقود، مو أكثر مولانا. ولكنه ها بعد 1400 سنة مولانا انقطع عمله أو لم ينقطع؟ وإلى أن يرث الله الأرض ومع عليها ينقطع عمله أو لا ينقطع؟ ها؟ يقول هنا يدخل الدين كمدرسة لإعطاء الأمل للإنسان، وإلا لا يوجد حل، لأنه هو ده يشعر نفسه في صعود له في نزول مولانا. ومن نعمره ننكسه، يذهب إلى الفناء. الوظيفة الثانية للدين في منتصف العمر، وهي أن الإنسان عندما يحل منتصف العمر يشعر بأن بنيانه النفسي انحدر إلى الأسفل باتجاه الموت، وبذلك يصبح للحياة معنى في حالة واحدة فحسب. إذا أردت أن تعطي لهذا المقدار من الحياة معنى لابد أن يوجد أمل، وإلا إذا لا يوجد أمل ها؟ ها؟ يقول وهي أن يشعر الإنسان بوجود حياة بعد الموت. وهذا من يعطي هذا الأمل؟ ها؟ هذه وظيفة الدين. ولهذا تجدون نحن في كتاب معاد رؤية قرآنية بينا مفصلا، قلنا لعله ثلث الآيات، إذا لم أقل ربع الآيات، لم أقل ثلث القرآن تكلمت عن الآخرة. لماذا؟ لأنه بناء الإنسان لا يتم إلا بماذا؟ بناؤه النفسي والروحي والقيمي والإنساني لا يكون إلا ماذا؟ إلا بنشأة الآخرة. ولهذا يقول حين يصل الناس إلى منتصف العمر في أيامنا لا يكونون مهيئين لما ينتظرهم. ولهذا أنتم تجدون الآن واحدة من أهم مشكلات الغرب، يقولون هذول اللي يبلغون 50 و60 مولانا كيف لابد أن نهيئهم ماذا؟ أن يعيشوا حياة طبيعية، لأنه يشعر أنه ساعة بعد ساعة يقترب إلى ماذا؟ إلى الفناء. هو تعبير قيم، يقول وقد كان الدين على الدوام هي المدرسة الثانية. المدرسة الأولى للثلاثين سنة الأولى، المدرسة الثانية يقول. ومع الأسف احنا في الآن في الغرب عندنا مدارس للمرحلة الأولى من حياة الإنسان، ولا توجد عندنا مدارس للمرحلة الثانية، ماذا تهيئه للحياة حتى يستطيع أن يعيش بكل تفاؤل، بكل أمل، بكل نشاط يستطيع. ولكن أنتم انظروا إلى المجتمعات المتدينة، حتى كثير منهم، ما أريد أقول موجبة كلية، حتى الثمانين وتسعينات يعيش ماذا؟ بنشاط، بأمل. يقول، التفت جيدا، إن لدينا مدارس للشباب لا للأربعينيين، من أجل تحضيرهم لامتحانات المنتصف الثاني. وقد كان الدين على الدوام هذه المدرسة الثانية، فهو يحضر الناس على فهم سر المنتصف الثاني للحياة. واليوم أيضا لا يستطيع يونغ تقود إلى خارج، وبذلك يحدد يونغ طبيعة الأمة الإنسانية، ويحدد وقتها، ويسبر غورها، ويرى أن المشكلة الروحية في الإنسان هي مشكلة ماذا؟ سيكولوجية، نفسية، ويسعى ليجعل علم النفس التحليلي توأما للدين، حيث يكون الدين إلى آخره. هاي من الوظيفة الثانية أعزائي. الوظيفة الثالثة، ها، اللي هي مترتبة على الوظيفة، صفحة 200 صفحة من الكتاب. الوظيفة الثالثة للدين أنه يمنحنا. يقول توجد للإنسان ولادتان، الولادة الأولى اللي يحصل فيها على ماذا؟ على كل كمالاته. الولادة الثانية اللي تبدأ بعد الأربعينيات. هذه الولادة الثانية لا يستطيع أن يعطي برنامج لها إلا من؟ إلا الدين. يضع لها برنامج كامل. أنت لو كنت ولا يوجد عندك أمل بالحياة الأخرى، واقعا تجد نفسك إلى تسافل، إلى موت، إلى فناء، بعد تخطط أو لا تخطط؟ على شنو تخطط؟ منتهي أنت. أما إذا وجدت هناك شنو؟ ولهذا تعبيره وايد دقيق. يقول الوظيفة الثالثة هي أنه يمنحنا الولادة الثانية بعد منتصف العمر. ومن لم يعش هذه الولادة الثانية فإنه يبقى حبيسا في رحم الولادة الأولى. هي يبقى شنو؟ ها؟ يتأسى ويتأسف على، فيا ليت الشباب يعود يوما. يقول يبقى حبيسا في رحم الولادة الأولى التي تكون قد شارفت على الانتهاء عند الوصول إلى منتصف العمر، حينها لا بد من ولادة جديدة مع نصف العمر الثاني يقوم بها مو الرحم المادي للولادة الأولى، بل الرحم المعنوي الذي يوجده من؟ الدين في حياة الإنسان. يقوم بها الرحم الروحي عامة والدين خاصة، وفيها يتصالح الإنسان مع لا شعوره، ويتذوق كنوزه، وينعم بحياته، ويشعر بمعنى الحياة وأبدية الحياة. يقول على منتصف، التفتوا جيدا، أختم هاي الوظيفة الثالثة، على إنسان منتصف الحياة أن يكرس نفسه بكل قواه الروحية لأجل صيرورته. وهذه وظيفة لا يمكننا أن ننجزها معتمدين على قوانا الشخصية، وإنما ننجح في إتمامها فقط عن طريق واحد، إذا وثقنا بالله، وإذا صدقنا الوعد ماذا؟ ها؟ الإلهي، أنه بعد هذه النشأة ماذا أعزائي؟ ها؟ نشآت أخرى. ثم اللي فيما سبق نحن أشرنا إليه، والآن من أهم الوظائف التي يقوم بها الدين، أو يقوم بها علم النفس الديني، أن يوجد تصالحا بين الدين وبين ماذا؟ بين البعد المادي وبين البعد المعنوي. ولهذا يقول يصل يونغ في صفحة 205 في آخر أشواطه إلى أن الثقافة الغربية قد أنتجت في تاريخها الطويل ثلاثة أنماط، ما هي؟ الديني، العلمي، ماذا؟ النفسي. وظيفة علم النفس الديني أن يوجد الارتباط بين العلم وبين الديني. ورأى أن علم النفس التحليلي بشكل خاص وعلم النفس بشكل عام يمكن أن يصالح بين الدين وبين العلم، بين المعنى وبين المادة، بين الروح وبين الجسد، ويقدم للبشرية نقلة كبرى، لأن أي خسارة للعلم أو للدين تعني تدمير الإنسان. وقعا لا يمكن للعلم أن يستغني عن الدين، ولا يمكن للدين أن يستغني عن العلم. هسه الآن بحثنا هذا العنوان، ما هو العنوان كان اللي اليوم احنا في المحاضرة السادسة؟ الإنسان، الدين في المنهج التاريخي، أليس كذلك؟ تكلمنا عن الإنسان في الأبحاث السابقة، الآن نريد أن نتكلم عن الدين أعزائي. عندي وقت لا يتجاوز 35 دقيقة مولانا، أحاول أن يتضح البحث. ما هي أهم المحاور التي يدخل فيها المنهج التاريخي فيجعل المطلق ماذا؟ شنو؟ مطلقا لو نسبيا؟ نسبيا، لأنه إذا جاء المنهج التاريخي تأتي ماذا؟ ما هو المنهج التاريخي؟ قلنا ما هو المنهج التاريخي؟ ثقافة الإنسان، تربية الإنسان، معارف الإنسان، زمان الإنسان، مكان الإنسان، جغرافية الإنسان، كل هذه تؤثر ماذا؟ تؤثر على ماذا من الدين؟ ألسنا قلنا المنهج التاريخي والدين على ماذا تؤثر؟ عرفنا كيف يؤثر المنهج التاريخي على الإنسان، أليس كذلك؟ ماذا يؤثر ماذا في الدين؟ هناك ستة محاور أعزائي، دققوا في هذا لأنه ما أستطيع أن أفصل الكلام فيها، وإنما أحاول أن أمر عليها إجمالا، لعلنا إذا وفقنا إن شاء الله تعالى في السنوات القادمة وفي السنة القادمة أن نقف عند هذا البحث ماذا تفصيلا. التفتوا لي جيد. المحور الأول يعتقد أن أصل الدين هو تاريخي، يعني أن الإنسان لأوضاع تاريخية معينة ولأوضاع اجتماعية معينة ولأوضاع نفسية معينة، كما خلق لنفسه سيارة خلق لنفسه ماذا؟ شيء اسمه ماذا؟ اسمه دين. فالدين من مصنوعات من؟ من مصنوعات الإنسان. وقلنا من أهم أعلام هذه النظرية من أعزى؟ من؟ النظرية النفسية لفرويد، يقول أن الدين، أو النظرية الاجتماعية لدورغاين، أو الواقع الاقتصادي الذي يقول به من؟ ماركس مولان، أو إلى غير ذلك، عدة نظرية. يقول فالدين فيها وإن كان ملازما في حياة الإنسان، ولكن هذا الملازمة من صنعه؟ الإنسان. طبعا هؤلاء تفتوا جاي، هؤلاء على اتجاهين، اتجاه يؤمن بوجود الله ولكن لا يقبل بأن الله بعث دينا للإنسان، يقول الدين من مصنوعات من؟ إنسان. واتجاه يقول لا، الدين بكل محتوياته ما هو من صنع الإنسان، ومنه ماذا؟ الله. وهذه النظرية المادية، النظرية المادية ماذا تقبل بوجود الله؟ لا، ولكن أرسطو يقبل بوجود الله ولكن لا يقبل بوجود الدين. واضح أعزائي؟ وذكرنا مجموعة من الأعلام. ومن في العالم العربي والإسلام، في العالم العربي أعزائي، من أعلام هذا الاتجاه أعزائي حسين مروم لنا. حسين مروم لنا، هذني مجلدين مولانا، كل مجلد 1000 صفحة، والطباعة مشوفوها مولانا، شوفوها ولا؟ يعني إذا ينطبع بطبعات الحديثة يصير 6-7 مجلدات. هذا حاول النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية، حاول أن يقرأ كل الدين الإسلامي قراءة ماذا؟ ماركسية مادية مولانا. حسين مروم. ومن أعلام هذا الاتجاه طيب تزيني مولانا سوري، أيضا حاول أن يقرأ الدين قراءة جنو مادية ماركسية. واضح أعزاء؟ الأعزاء اللي يردون يراجعون خلاصة هذه، استبعد في واحد يطالع هنا ذني، ولكن خلاصتهم، خلاصة المشروع ونقد المشروع، بالإمكان أن يرجع إلى كتاب نقد التراث للدكتور عبد الإله بلقزيز أعزائي. هناك يقول المقاربة المادية التاريخية طيب تزيني وحسين مروة، يشير إلى المشروع ونقد ماذا؟ هذا المشروع، هذا مولده. إذن المنهج التاريخي، عندما السيد الحيدري يقول التاريخية في الدين، مو مقصود شنو؟ أن أصل الدين ما هو؟ هذا الفهم الذي قلت أنه إذا ما يلتفت إليه قد أقول تاريخية، يقول هذا يقول حسين مروة، هذا يقول لا عزيزي، هذاك يقول أن أصل الدين كانت تامة، أي دين كان يقول ما هو؟ ليس له منشأ إلهي، بل هو من مصنوعات البشر. المحور الثاني في التاريخية، أن أصل الدين إلهي، نقبل الله أرسل ماذا؟ أرسل دينا للبشر. هسه إما أرسل المسيحية، إما أرسل اليهودية، إما أرسل الإسلام، ولكن الكتاب الذي يبين أمور ذلك الدين هو تاريخي مرتبط بزمان معين. بعبارة أخرى، إذا أردنا أن نتكلم على الإسلام، هذا القرآن ما هو؟ لكل زمان، ها؟ لا 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 لا، هذا مرتبط ب شنو؟ زمان معين، وإذا انتهى ذلك الزمان انتهى دوره، يعني له تاريخ وينتهي، ما هو تاريخه؟ تشايفين بعض البضائع يكتبون عليها شنو؟ ها؟ سكوير، يعني شنو؟ يعني تاريخ انتهاء صلاحية. هذا إلى تاريخ في القرن 7، 8، 9 عم يخالف، ولكن بعد ذلك شنو؟ انتهى تاريخ صلاحيته. ما أدري واضح ولا؟ فهو طبعا، فإذا كان القرآن كذلك فسنة النبي شنو ولا؟ من باب أولى بعد، فروايات الأئمة ماذا؟ ولهذا يقولون نعم، لو استطعتم أن ترجعون أن نعيش ظروف القرن 7 الميلادي أيضا الإسلام شنو؟ ها؟ حيو. أما الآن نحن نعيش القرن 21، فينفع أو لا ينفع؟ له صلاحية أو ليست له صلاحية؟ من أقول له ليست له صلاحية بعد، مو معنى أنه يعني لا، في بعض الأمور الكلية الإنسانية نأخذها، ولكن بشكل عام شنو؟ انتهت صلاحيته. وبعض يستدل بنفس القرآن من هذا، يقول نفس القرآن قال هذا، يقول القرآن قال، قال يقول نعم، قال القرآن الكريم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ومراد من لسان قومه يعني شنو؟ يعني مو اللغة العربية، يعني ثقافته، مباني، واقعه الاجتماعي الفكري الثقافي. فهذا الذي أرسلناه أرسلناه ماذا؟ ها؟ بهذا. واللطيف بعض كلمات بعض كلمات المرزا القمي مولانا صاحب القوانين تشير إلى هذا المعنى مولانا. انظروا ماذا يقول في المجلد الثالث من القوانين، مجلد الثالث أو الجزء الثالث من القوانين صفحة 239، يقول: والمراد بلسان القوم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي، الآية في سورة إبراهيم، هو ما يفهمونه، كما أن الفهم يختلف باختلاف اللسان، فكذلك يختلف باختلاف الزمان، وإن توافق اللسان، حتى لو كان لساني ولسانهم عربي، ولكن إذا اختلف زماننا اختلف مولانا. فهذا لمن؟ ها؟ ها؟ أنا وهم لساننا عربي، ولكن زماننا واحد لو مختلف، ثقافتنا واحدة لو مختلفة، فإذا هذا ينفعنا ولا ينفع؟ بعضهم استدل بالآيات القرآن، ما أدري واضح له لا. فالقرآن تاريخي، فالقرآن ماذا؟ ما معنى تاريخي؟ يعني انتهت صلاحيته بعد انتهاء تلك الشرائط الفكرية والثقافية وإلى غيره. ولعله هذا التفصيل الذي نقرأه في علم الأصول، أن هذا القرآن قصد به من؟ ها؟ ها؟ المشافهين؟ انتهت القضية بعد، أنا مو مقصود بي. ما أريد أدخل في التفاصيل لأن وقت ما عندي. وجملة من الغربيين عندما يأتون إلى المسيحية، إلى المسيحية باعتبار اليهودية ما إلى ذاك الانتشار، يقولون تاريخي، يعني ماذا؟ يعني انتهت صلاحيته. ولعل من جملة من كلماتي، التفتوا جيدا، من جملة من كلمات الجابري، من جملة من كلمات نصر حامد أبو زيد، فهموا ماذا؟ ولهذا قالوا مرتد. قالوا إذا يرد يقول الإسلام انتهت صلاحيته، إذا مسلم هذا لو كافر ملانا مرتد. ما أدري واضح ولا أعزائي. سيدنا ماذا تقول؟ الجواب أيضا أنا لا أقبل التاريخية بهذا المعنى، أن القرآن تاريخي وانتهت صلاحيته. لا، القرآن صالح لكل زمان و شنو؟ مكان. المحور الثالث، خلي ذهنكم يمي أعزة، المحور الثالث أن الدين أصل الدين ليس تاريخيا، المحور الأول، وأن القرآن ليس تاريخيا، المحور الثاني. المتلقي للقرآن تاريخي، من الذي تلقاه؟ من؟ رسول الله، نزل به الروح الأمين على قلبك، فعندما جاء هذا المحتوى اللامتناهي صار متناهيا أو المطلق لا النسبي في وجود ماذا؟ متناه بشري متأثر ابن زمانه، فصار تاريخي لا بلحاظ القرآن بل بلحاظ المتلقي للقرآن. ما أدري قدرت أوصل المطلب ولا ها؟ وجملة التفتوا جيدا، هذه بعد من واضحات نصر حامد أبو زيد، هذا يؤكد عليه، ومنه أخذ الدكتور عبد الكريم سروش مولانا. دكتور عبد الكريم سروش مولانا في كتابه بسط تجربي نبوي يقول أن هذه المعارف التي قالها لنا، نعم الله أنزلها وحي، أنا أقبل أنها وحي، ولكنه عندما جاءت في إناء من؟ ها؟ في إناء رسول الله، صارت من؟ ها؟ أخذت لون شخصية رسول الله، وشخصية رسول الله ابن من؟ خارج عن الزمان، لو ابن الزمان، ابن ثقافة الزمان. ولهذا أنت لا تستغرب إذا وجدت في القرآن معارف مرتبطة بالفلكيات القديمة، لأنه اللي نزل من الله ما مرتبطة بفلكيات زماني، ولكن عندما جاءت في إطار هذا الوجود صارت ماذا؟ ها؟ في ذاك الزمان كانوا يعتقدون أن هذا السماء سقف، سقفا مرفوعا، هم يقول سقفا مرفوعا، وواقعا السماوات سقف ملان؟ لا سقف ماكو. انت لما الان ذهنك من يروح السقف يعني شنو؟ يعني هذا السقف هو كذا، هو مو هالشكل، السماوات مو هالشكل. تعالوا معنا الى كتاب بسط تجربي نبوي في صفحه 21 اعزائي، التفت جيدا. هم بيامبر انسان است، التفتت؟ المتلقي، الوعاء، القابل، مو الفاعل. الفاعل القران ما هو؟ ها؟ مطلق، ولكنه القابل شنو؟ مقيد. هم پیامبر انسان است، هم تجربه او انسانی است. هو انسان فمحكوم بقوانين انما انا بشر، وتجربته ايضا تجربه ما هي؟ ها؟ انسانيه. وهم اطرافيان او ادميان، والذين كانوا يحيطون به ماذا؟ ها؟ أناس. إذن من هذه العناصر الثلاثة اللي كلها إنسانية، إذن لا تتوقع أن ينتج شيء فوق ماذا؟ فوق التاريخ. ما أدري واضح ولا؟ هذه النظرية أو المحور الثالث. سيدنا أنت ماذا تقول؟ الجواب أيضا أنا لا أوافق على التاريخية بهذا المعنى، حتى تعرفون أنه محور البحث، لأنه أنا عندي كتاب بحمد الله تعالى الآن كمل، ولكن فقط باقي مقدمته إن شاء الله أكتبه، وهو تاريخية الأحكام الفقهية. كتابا يقع حدود في 700 صفحة، مفصل جدا. حسب بعض قد يحملوني على التاريخية بالمعنى الأول، أو التاريخية في المحور الثاني، أو التاريخية في المحور الثالث. الجواب كلا، أبدا أبدا، أنا لا أوافق لا على التاريخية بالمحور الأول، ولا على التاريخية بالمحور الثاني، ولا على التاريخية بالمحور الثالث. المحور الرابع، خلي ذينكم يمي، أصل الدين إلهي. المحور الثاني، والقرآن ماذا؟ إلهي. تاريخي أو غير تاريخي؟ غير تاريخي. والمتلقي تاريخي أو غير تاريخي؟ غير تاريخي. لحد ما هو يقول المشكلة في اللغة التي كتب بها القرآن، هذا الذي وقفنا عنده أين؟ في درس الفقه. من هنا بودي لعزه اليوم يراجعوا درس الفقه، يعني اليوم لابد يراجعوه، أن اللغة فيها قدرة على أن تتجاوز التاريخ واللغة التاريخية أو لا؟ ها؟ لا تجوز. وهذا يأتي، وهذا الذي أشرنا إليه في درس الفقه، وهو معضلة اللغة العربية بين الجابري والطرابيشي. هنا الجابري يؤكد على أنه القرآن تاريخي بالمحور الرابع. ما أدري واضح له هنا. المحور الخامس، الجواب، أبين وجهة نظري لأنه قلت لكم فتاوى ولا ما أستطيع. الجواب أنا أيضا لا أوافق على هذا المحور. لماذا؟ ها؟ لأنه القرآن فيه قابلية، ولكن من خلال نظرية وحدة المفهوم وتعدد الجابري خلط بين المفهوم وبين المصداق. لا، القرآن سيبقى فيه ولكنه بتجدد ماذا؟ المفهوم والمصداق، تتجدد المصادق ويستمر. إذن التاريخية في المحور الرابع أيضا ماذا؟ لا أقبلها، بل أعتقد أن اللغة العربية هي خير لغة تستطيع ماذا؟ أن توصل إلينا تلك المفاهيم التي هي فوق الزمان والمكان. التاريخية بهذا المعنى أيضا لا أوافق عليها. المحور الخامس للتاريخ هسه واضح صار، احنا في دروس نقول تاريخية تاريخية، بعد ذهنكم أتصور من خلال هذه المحاضرة سيتضح أين أنا واضع يدي. المحور الخامس أعزائي وهو من أخطر المحاور في التاريخية، وهو أنه لا المحور الأول تاريخي ولا المحور الثاني تاريخي ولا المحور الثالث تاريخي ولا المحور الرابع ماذا؟ تاريخي. لعد أين التاريخية؟ الجواب في التطبيقات النبوية التاريخية، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله في العهد المدني ماذا فعل؟ نعم كانت توجد هناك بيانات عامة، ولكن 80-90% منها لأجل ماذا؟ لأجل تطبيقها في حياة الناس. هذه التطبيقات تاريخية أو ليست تاريخية؟ الجواب هنا أنا أقول أن كثيرا من التطبيقات النبوية والولوية هي مرتبطة ماذا؟ بالتاريخ. ولهذا لا أقبل نظرية قوله مطلقة ماذا؟ حجة. لا، قوله إذا كان لبيان الكلي المفهوم الكلي فهو حجة، أما إذا كان قوله لبيان بيان المصداق والتطبيق فهو مرتبط ماذا؟ حجة، ولكن مرتبط بالزمان والمكان. أين يظهر ذلك من مصادقي؟ التفت جيدا، أين سيدنا طبق؟ الجواب في باب القضاء. رسول الله كان قاضيا أو لم يكن؟ كانت دكة القضاء. أمير المؤمنين كان قاضيا أو لم يكن؟ هذن الأمور التي كان يقضي فيها ويعطي حكمه في المتخاصفين، متخاصمين تاريخية ومطلقة. لا عزيزي تاريخية إلا إذا استفدنا منها شنو؟ خصوصيات الإطلاق نقبل بها. ما أدري واضح ولا؟ الأحكام الولائية للنبي كان حاكما أو لم يكن؟ الأحكام التي صدرت منه بعنوان أنه حاكم، بعنوان أنه ولي الأمر، بعنوان أولي الأمر منكم، هذه تاريخية أو ليست تاريخية؟ تاريخية. كيفية إدارته للحروب هذه تاريخية أو مطلقة؟ تاريخية. ما أدري واضح ولا؟ كيفية تطبيقه لكثير من الأحكام الأولية، خذ من أموالهم صدقة، كيف أخذ الصدقة؟ ها؟ ووضعها رسول، سنها رسول الله في الحنطة والشعير والتمر والزبيب وغير ذلك، هذا تاريخي أو مطلق؟ الآن فقهنا ماذا يقول؟ مطلق يقول. يعني حتى لو أنت تعيش في مكان لا يوجد فيه هذه الأمور التسعة للزكاة هم يكتب لك كتاب شنو؟ كتاب الزكاة لابد أن يكتب، ولكن مصادق ماذا؟ ليس ما قاله رسول الله، هذيك مرتبطة بعهد من؟ بعهد رسول الله. وهكذا باب الديات وباب الحدود وباب المعاملات، هذه كلها قد يكون كلي يستمر، وقد يكون ماذا؟ ها؟ تطبيق، هذا تاريخي. هذه هي التاريخية التي أنا أصر عليها. ما أدري واضح ولا؟ وهو أنه ما يرتبط بالتطبيق، ما يرتبط ببيان المصداق، هذه هي التاريخية التي أقولها. ولهذا أوفوا بالعقود. ما هي مصادق العقود؟ هنا يوجد اتجاهان إذا تذكرون، اتجاه يقول فقط تلك العقود التي كانت في عهد رسول الله وفي عهد الأئمة، وما صارت عقود بعد ذلك لابد من إرجاعها إلى ماذا؟ ها؟ إلى العقود السابقة. وهذا اللي الآن تجدوه في البنك شنو؟ في البنوك الإسلامية الآن من يكتبون أي عقد تريد تسوي مع البنك أنت يرجعها إلى واحدة من العقود السابقة. من قالها؟ لا، أي عقد من العقود وإن لم يكن له أي أثر في التاريخ الماضي وفي في 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 زمن النبي والأئمة، إذا لم يكن مخالفا للأصول العامة للدين فهو ماذا؟ أوفوا بالعقود. ما أدري واضح ولا أعزائي. إذن المحور الخامس للتاريخية ما يتعلق بأي شيء؟ ها؟ بالمصادق والتطبيقات اللي أنا أعتقد أن العهد المكي في الأعم الأغلب كان لبيان الكليات، وفي العهد المدني أهم في الأعم الأغلب كان ماذا؟ للتطبيقات. وهذا تمييز آخر غير الذي قالوه في التمييز بين المكي وبين المدني. هناك تعلمون أنه نظريات متعددة في التمييز بين المكي وبين المدني، واحدة من أهم النظريات التي أعتقدها هذه النظرية. المحور السادس في التاريخية كل هذه المحاور الخمسة التي أشرنا إليها مرتبطة بمقام الثبوت. القرآن الدين ثبوتا، مو الدين اللي أنا أفهمه، لا، الدين ثبوتا تاريخي وليس بتاريخي. القرآن ثبوتا تاريخي وليس بتاريخي. إذن كل المحاور الخمسة كان يتكلم عن مقام الثبوت والواقع. المحور السادس مرتبط بمقام الإثبات، يعني مع ما يعني معرفتي من الدين تاريخية وليس تاريخية. ما أدري واضح ولا. وكتاب قبض بسط الشريعة مال دكتور الشريعة دي مرتبط بالمحور السادس. ما أدري قدرت أوصل المطلب للأعزاء. بخلاف كتاب بسط التجربة النبوية مرتبط بماذا؟ بالمحور الثالث. بخلاف نظرية مولانا في الرؤيا أن النبي هذه ليس وحيا وإنما هي رؤيا مرتبطة بالمحور الثالث. هذه المراحل الفكرية التي مر بها من دكتور عبد الستار كريم سروش. كتب مولانا مصنفة وقعا، يعني كتبه كل بعض كتبه مرتبطة بماذا؟ ها؟ بمرحلة تاريخية من عمره. وهذا طبيعي جدا في أي مفكر عزيز، في أي مفكر هذا طبيعي. أنت تعال إلى ملا صدرة، ملا صدرة بيني وبين الله في عصر هو يقول إلى هذا الزمان كنت أقول بنظرية أصالة الماهية، الآن أقول بنظرية أصالة الوجود، وكل المنظومة ما تتبدلت أو لم تتبدل. وهذا ليس نقصا في الفكر، هذا كمال ماذا؟ في المفكر. هذا معناه أنه توقف كالماء الراكد الذي تشم منه رائحة النتن أو ماذا؟ في حركة مستمرة، أي منهما؟ هذا أقوله لأن البعض يقول والله ما فهمنا قبل 10 سنوات السيد الحيدري كان يقول شيء الآن يقول ماذا؟ لا عزيزي، هذه الطبيعة أني أفكر. وأساسا حياة القرآن في الاجتهاد فيه، إذا أوقفت الاجتهاد يعني يموت ماذا؟ مات القرآن. بعد ما عنده قدرة أن يجيب على تساؤلات، لأنه لكل عصر ماذا يوجد؟ احتياجاته، تساؤلاته، استفهاماته، إشكالاته. فإذا أنت لا تفكر تستطيع أن تستخرجها من القرآن أو لا تستطيع؟ ولهذا قال أمير المؤمنين استنطقوه، خليه ينطق. استنطقوه يعني اطرحوا عليه التساؤلات، اطرحوا عليه ماذا؟ ها؟ الاستفهامات حتى يجيبكم. إذا أنت مو مهيئ مولانا تستطيع أن تجيب أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. إذن المحور السادس التاريخية مرتبطة بالمعرفة الدينية، مو مرتبطة ماذا؟ بأصل الدين. في المحاور الأربعة والخمسة السابقة مرتبطة بمقام الثبوت وبأصل الدين، أما في المحور السادس فالقضية مرتبطة بالمعرفة الدينية. سيدنا ماذا تقول؟ أنا أقول هنا أيضا المعرفة الدينية ما هي؟ ها؟ تاريخية بامتياز. لا يستطيع أن يقول أحد أني وصلت وحققت بما لا مزيد عليه. نعم، بما لا مزيد عليه عندك، لا بما لا مزيد عليه ماذا؟ ها؟ في القرآن. أحسنتم أحسنتم، يعني عندك في هذا الزمان وفي هذا، ولا بعد قبل خمس سنوات أنت تقول كنت بنجازة أهل الكتاب، تقول بطارة أهل الكتاب. كنت تنفي ولاية الفقيه، الآن ماذا؟ تؤمن. كنت تثبت ولاية الفقيه، الآن شنو؟ تنفي. شيخ المنتظري مولانا في أخريات حياتي رفع يده عن نظرية ولاية الفقيه ولم يرفع؟ نعم رفع، روح اقرأ أول. قال ذاك كتبته أنا كذا وكذا، الآن لا، وجدت عندما جاءت هذه النظرية ولدت كذا مشاكل مولانا. لا، أنا لا أقبل تلك النظرية. من حقه، من حقه فقيه. وسيد الإمام مرارا قال، قال هو فقيه فليجلس ويتكلم، ودي يتكلم مؤمن. هذا ليس نقصا في المفكر، بل هو كمال وحياة المفكر بماذا؟ بأن يستمر في الاجتهاد. فتحصل إلى هنا أعزائي، عندما نقول التاريخية فالمحاور التي نتكلم فيها بالتاريخية واحدة أو متعددة؟ ها؟ شنو؟ متعددة، ستة. المحور الأول أصل الدين تاريخي أو لا؟ الجواب قلنا بعض يقول تاريخي، ونحن لا نقول بالتاريخية في أصل الدين. المحور الثاني القرآن ثبوتا تاريخي أو ليس بتاريخي؟ بعض يقول تاريخي ونحن نقول ليس بتاريخي. المحور الثالث أن المتلقي وهو النبي تاريخي أو ليس بتاريخي؟ بعض يقول تاريخي ونحن لا نقول بالتاريخية. المحور الرابع أن المعارف التي أشار إليها ها، وإن كان المتلقي ليس متأثرا بالزمان والمكان، ولكن لغة القرآن ما هي؟ تاريخية. المحور الخامس أن التاريخية بلحاظ التطبيق لا بلحاظ النظرية، المفهوم والمصداق. المحور السادس فهمنا ومعرفتنا بالدين تاريخية أو ليست تاريخية. هذا تمام الكلام أعزائي في هذا العنوان الذي بدأناه من عدة محاضرات، الإنسان الدين في المنهج التاريخي. ونسألكم الدعاء، والحمد لله رب العالمين.